بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
في المقام عدة مطالب. المطلب الأول الذي المطلب الأول الذي لم يتعرض له الشيخ قدس سره وتعرض له باقي الفقهاء، وهو المسجد الذي حول إلى شارعين قهرا أو اختيارا، فهل تجري عليه أحكام المسجدية أم لا؟ وقد اختلف الفقهاء على ثلاثة أقوال. القول الأول جريان أحكام المسجدية على الأرض التي وقفت مسجدين كعدم جواز مكث الجنوب فيها وعدم جواز التنجيس ووجوب التطهير وأمثال ذلك من الآثار، بدعوى أن السيرة أي سيرة المسلمين قامت على احترام ما كان مسجدين وإن خرب ولم ينتفع به في جهة المسجدية، وعلى فرض التشكيك في السيرة فيجري في المقام الاستصحاب أي استصحاب المسجدية باعتبار أن المسجدية من الأمور الاعتبارية، فيصح استصحابها عند الشاك. فإذا جرى استصحاب المسجدية ترتبت عليه آثار المسجد. القول الثاني وهو ما يظهر من صاحب العروة قدس سره من التفصيل بين حرمة التنجيس ووجوب التطهير، حيث أفاد بأنه في الأرض التي تحول إلى شارعين أو تخرب قد يقال بحرمة تنجيسها تمسكا بالسيرة، وهي السيرة القائمة على احترام ما كان مسجدين، فلا يقدمون يعني أي المسلمون بما هم مسلمون لا يقدمون على تنجيسه، ولكن لم تقم السيرة على وجوب التطهير فيما لو تنجس. ولا أقل من الشك أن نشك في أن السيرة هل قامت على وجوب التطهير أم لم تقوم، ف فحينئذ نفصل بين حرمة التنجيس ووجوب التطهير. نقول يحرم التنجيس لقيام السيرة على ذلك، ولا يجب التطهير لو تنجس لعدم إحراز قيام السيرة على تطهيره، ولا مجال للاستصحاب، يعني استصحاب وجوب التطهير لكونه من الأحكام التعليقية فيدخل في الاستصحاب التعليقي. القول الثالث وهو المشهور بين المتأخرين ومنهم السيد الخوئي أنه لا تجري أحكام المسجدية على الأرض التي حولت إلى شارع قهران، والسر في ذلك أن العناوين الواردة في النصوص إذا لم يتصدى الشارع لتحديدها فالمرجع فيها إلى المرتكز العرفي، ومن العناوين التي وردت في النصوص عنوان المسجد في قوله مثلا لا يدخل الجنب المسجد أو جنبوا مساجدكم النجاسة وأمثال ذلك. فالمرجع مقتضى الإطلاق المقامي لهذه النصوص أن الشارع أوكل تحديد مفهوم هذه العناوين إلى المرتكز العرفي لأنه لم يتصدى لبيانها وتحديدها. فإذا رجعنا للمرتكز العرفي، والمفروض أن المرتكز العرفي يرى أن عنوان المسجد كبقية المشتقات، كعنوان المفتاح مثلا، مفتاح الدار مثلا، فإن المفتاح يدور صدقه مدار إعداد هذه الآلة للفتح، ما أعد للفتح يصدق عليه عنوان المفتاح، وما خرج عن الإعداد للفتح فلا يصدق عليه عرفا عنوان المفتاح. إذن عنوان المسجد عرفا ما أعد للسجود والعبادة فيه، فإذا خرجت الأرض عن استعدادها لأن تكون موضعا للصلاة وللعبادة فقد خرجت عرفا عن عنوان المسجدية، فلا يترتب عليها آثار المسجدية. مثلها مثل ما وقف على أن يكون مدرستان، فإذا بطل من هذه الجهة بمعنى أنه ليس فيه قابلية أو استعداد لأن يكون مدرستان فإنه شنو يخرج عن هذا العنوان فلا يترتب عليه آثاره. هذا هو المطلب الأول. نعم مثلا
هل
يقول العرف لا يرى مسجد
تمسك الحالة السابقة بين المكان والحق والمسجد. الآن نشك المرتكز مثل المرتكز هذا المسلمين كذا بأن هذا تبقى له الحرمة وما إلى ذلك.
هذا لا دليل على يعني دعوى أن المسلمين جرت سيرتهم على أن المساجد إذا تحولت إلى شوارع، من وين هذا السيرة؟
بس أقول هو نفس الكبرى هذه من الاعتماد على سيرة المسلم في تحقق العنوان هذا يعني مضطردة.
لا مو عنوان في الحكم،
لا عنوان المسجدية،
لا أن سيرة المسلمين جرت على ترتيب آثار المسجدية على هذه الأرض، يعني سيرة قامت على الحكم وهو ترتيب الآثار. ولذلك فصل صاحب العروة قال المتيقن جريان السيرة على حرمة التنجيس ولم يحرص قيامه على وجوب التطهير. يكون سيرة المتشرع أو سيرة المسلمين، نتيجة سيرة المسلمين أم سيرة المتشرع أو سيرة الكفار؟
يصير اختلاف فيها مثلا في اعتماد عليها أو المعتمد عليها.
لماذا سيرة المتشرع معتمدة؟ أما الكلام ثبتت أو لم تثبت، كلام في الصغرى. هذا هو الكلام في المطلب الأول. المطلب الثاني الذي تعرض له الشيخ قدس سره المناقشة لكاشف الغطاء، فإن كاشف الغطاء أفاد بأن الأرض، بأن أرض المسجد إذا خربت جاز إجارتها للزراعة من قبل الولي، وكذلك الأعيان الموقوفة على المسجد كالحصير أو المسباح أو المصباح إذا خربت فيجوز للولي بيعها وأن يصرف ثمنها على الجهة التي وقفت عليه. الشيخ قدس سره ناقش كاشف الغطاء، قال له بأنه جواز التصرف الاعتباري في الوقف، أي وقف كان، جواز التصرف الاعتباري فيه فرع الملك، لأنه لا بيع إلا في ملك، ولا إجارة إلا في ملك، ولا هبة إلا في ملك. أي تصرف اعتباري في الوقف سواء كان بيعا أو إجارة أو هبة فرع ماذا؟ فرع الملك. سواء كان الملك ملكا خاصا أم كان الملك ملكا عاما، المهم أن يكون هناك ملك. فالملك العام مثلا كما في الأراضي المفتوحة عنوة التي تعرضنا لها فيما سبق، قلنا الأراضي المفتوحة عنوة ملك للمسلمين، معنى أن الأراضي المفتوحة عنوة ملك للمسلمين، معنى أنها ملك للمسلمين لهم شنو؟ أن مصالح هذه الأراضي تصرف في مصالح المسلمين، منفعة هذه الأراضي تصرف في مصالح المسلمين. ليس معنى ملكية المسلمين للأرض المفتوحة عنوة أنهم يملكون رقبة الأرض، أو أن رقبة الأرض بينهم على نحو الإشاعة، لا، معنى ملكية المسلمين للأرض المفتوحة عنوة أن ريع هذه الأرض يصرف في مصالح المسلمين، هذا ما يسمى بالملك العام. لا فرق، جواز البيع، جواز الإجارة، فرع الملك، سواء كان الملك ملكا خاصا كان يملك الإنسان هذه الدار، أو كان ملكا عاما كملكية المسلمين للأراضي المفتوحة عنوة، فلا بد من ملكين. والمفروض أنه في المساجد لا يوجد ملك أصلا، وقف المساجد على نحو التحرير وفك الملك، فإذا كان وقف المسجد على نحو التحرير وفك الملك، إذن المسجد ليس ملكا لأحدين، ليس ملكا للمسلمين، لا على نحو الملكية الخاصة ولا على نحو الملكية العامة. فإذا لم يكن المسجد ملكا للمسلمين فكيف يجوز شنو؟ يجوز لهم بيعه أو إجارته، لا يجوز فيه جميع التصرفات الاعتبارية لأنها فرع الملك ولا ملك. ودعوى أنه دخل خرج عن ملك الواقف ودخل في ملك المسلمين بلا شاهدين، صحيح خرج عن ملك الواقف قطعا، ولكن دخوله في ملك المسلمين منفي بالأصل، الأصل عدم دخوله في ملك المسلمين. فإذا كان كذلك خب فما الحكم؟ خب هذه أرض خربت، كانت مسجدا الآن خربت، لا ينتفع بها أحد في كونها مسجدا، فما حكمها؟ قال يجوز لجميع آحاد المسلمين التصرف في هذه الأرض بالتصرفات الحسية، بالجلوس أو النوم أو أن يجعلها مخزنا أو أن يجعلها مثلا أو أن يبيت فيها مع رعاية شنو؟ أحكام المسجد. يجوز لأي أحد من المسلمين أن يتصرف فيها بمقتضى أصالة الإباحة، بمقتضى أصالة الحل يجوز التصرف فيها لأحد المسلمين. إلا أن بعض المعلقين على المكاسب اعترض على الشيخ قدس سره وقال إذا كان الشيخ يلتزم بأن الأرض ما زالت مسجد فحينئذ لا يجوز أن نقول بأنه يجوز لكل أحد من المسلمين أن يتصرف فيها بمقتضى أصالة الإباحة، بل أصالة الإباحة محكومة باستصحاب حرمة التصرف. قبل أن تخرب كان يحرم التصرف فيها إلا لجهة العبادة، قبل أن تخرب كان يحرم التصرف فيها إلا في جهة العبادة، الآن نستصحب تلك الحرمة ولا مجال للرجوع إلى أصالة الإباحة، فإنها محكومة باستصحاب حرمة التصرف التي كانت ثابتة قبل الخراب. هذا هو المطلب الثاني. المطلب الثالث الذي تعرض له الشيخ قدس سره هو أنه إن قلت أنت ساويت بين حصير المسجد والمسجد، فقلت كما لا يجوز التصرف الاعتباري في المسجد ببيع أو إجارة، لا يجوز التصرف الاعتباري فيما وقف على المسجد كحصيره كمصباحه، مع أنه ورد في النصوص جواز شراء ثوب الكعبة، ثوب الكعبة الذي يوقف على الكعبة إذا رفع منها واستبدل بثوب آخر يجوز شراؤه والتصرف فيه، مع أنه لا فرق بين حصير المسجد وثوب الكعبة، فكيف جوزت النصوص شراءه مع أنه موقوف على الكعبة؟ هنا أجاب الشيخ قدس سره بعدة أجوبة. الجواب الأول أن يقال بأنه فرق بين وقف المسجد وما وقف على المسجد. وقف الأرض مسجدا شيء، ووقف الحصير على المسجد أو وقف الثوب على الكعبة شيء آخر. وقف الأرض مسجدا من قبيل شنو؟ من قبيل التحرير، يعني إخراج الأرض عن كونها ملكا لأحدين، لذلك لا يجوز بيعها ولا التصرف الاعتباري فيها بحال من الأحوال. وأما ما وقف على المسجد أو ما وقف على الكعبة فهو من قبيل القسم الأول، وهو وقف التمليك، كوقف الدار على بني فلان، كوقف الدار مدرسة لطلاب العلم، هذا من قبيل شنو؟ من قبيل التمليك. يعني وقف الحصير على المسجد مرجعه إلى تمليك الحصير للمسلمين في جهة معينة، ملك الحصير للمسلمين لكن لا مطلقا، بل ملك الحصير للمسلمين في جهة معينة وهو شنو؟ الانتفاع به في المسجد، فهو من قبيل وقف التمليك لا من قبيل وقف التحرير، ولذلك يجوز بيعه إذا حصل أحد مسوغات البيع. الجواب الثاني الذي ذكره الشيخ قدس سره هو التفريق بين ما ملكت ماليته وبين ما ملك عينه، فرق بين ما ملكت ماليته وما ملك عينه، أنه هذا الحصير أو هذه التربة الموجودة في المسجد مثلاً، أو هذا المصباح الموجود في المسجد مثلاً، تارة يشترى من أموال المسجد، كأن يكون هناك بيت موقوف على المسجد وهذا البيت يؤجر وريع إجارته تصرف على المسجد، فاشترينا من ريع إجارة البيت الموقوف على المسجد اشترينا هذا الحصير وجعلناه في المسجد. في مثل هذا الفرض ليست عين الحصير ملكا للمسلمين، ليس عين الحصير يعني مادة الحصير، ليس عين الحصير ملكا للمسلمين، ليس عين الحصير ملكا للمسجد. ليش؟ لأن هذا الحصير هو نفس ريع الدار، ريع الدار بدل من نقد إلى حصير. المملوك للمسلمين مالية الحصير، لكنه لا نفس الحصير، بما أن المملوك لهم المالية لا نفس الحصير، لذلك يجوز التصرف فيه حتى لو كان جديد بعدما مستخدم في المسجد، يجوز التصرف ببيعه وصرف ثمنه في مصلحة المسجد، لأن المسلمين لم يملكوا عينه وإنما ملكوا ماليته، لذلك يجوز التصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرف. المهم أن ترجع هذه المالية للجهة الموقوف عليها، وتارة يكون عين الحصير موقوفا كما لو اشترى إنسان حصير ووقفه على المسجد، هنا عين الحصير موقوف، يعني عين الحصير مملوك للمسلمين في جهة خاصة، لذلك في مثل هذا الفرض لا يجوز بيعه إلا إذا حصل أحد مسوغات البايع، كأن شنو؟ كأن خرب مثلا، بحيث لا ينتفع به إلا ببيعه.
بس مثل المال يصير يعني في الانتفاع،
بل
أن المسلمين يكون المال يملكون الانتفاع لو يملكون المنفعة،
يملكون المنفعة، يملكون قيمة هذا الحصير،
يجوز أجره،
يجوز أجيره ويجوز بيعه، لا مشكلة ابتداء أن يجوز. الوجه الثالث الذي ذكره الشيخ قدس سره أنه يفرق بين أمور ثلاثة، هناك فرق بين ثوب الكعبة وبين حصير المسجد وبين جذع المسجد، يعني هناك فرق بين ما يكون تمليكا للعنوان الخاص كثوب الكعبة، ثوب الكعبة مو تمليك للمسلمين، تمليك للكعبة وليس تمليكا للمسلمين، ثوب الكعبة تمليك للكعبة، وقف هذا الثوب على الكعبة يعني ملك للكعبة، فهذا تمليك لعنوان خاص وهو عنوان الكعبة، وحينئذ إذا خرب أو تلف لا يجوز التصرف فيه إلا لولي الأمر يتصرف فيه بما تعود مصلحته على نفس الكعبة. أما حصير المسجد اللي ابتلينا بالحصير إحنا، أما حصير المسجد فحينئذ يدعي الشيخ، طبعا الفقهاء يقولون لا فرق بين ثوب الكعبة وحصير المسجد، كلاهما وقف على العنوان الخاص، حتى حصير المسجد مو موقوف على المسلمين، هو موقوف على المسجد، يعني تمليك المسجد. مسجد يملك مثل ما الكعبة تملك لها، من المسجد يملك، هذا تمليك للمسجد. الشيخ يدعي أنه من كل المسلمين. بالنسبة إلى حصير المسجد، حصير المسجد يقول الشيخ قدس سره يتصور فيه وجوه، هذا الحصير اللي تشوفه أنت. الوجه الأول أن الحصير بذل لجهة وليس تمليك. يعني شلون؟ يعني الواقف عندما وقف الحصير أو جاء بالحصير، لا نقول وقف الحصير، جاء بالحصير وجعله في المسجد، هذا ليس من باب الوقف، هذا من باب إعراض المالك عن ملكه لجهة خاصة. شلون؟ مثلا الذين يتبرعون للمآتم، مثلا يجي واحد يتبرع بأموال إلى الحسينية الفلانية، أعرض عن أمواله لأن تصرف في جهة خاصة وهي بناء الحسينية، إعراض لجهة خاصة، بحيث لو استغني عن ذلك يرجع إلى ملك مالكه مرة أخرى، إعراض من قبل المالك لجهة خاصة، هذا الحصير أعرض عنه لجهة المسجد، إذا استغني عنه أو لم ينتفع به أو تعذر الانتفاع به في الجهة التي أعرض إليها يرجع إلى من؟ يرجع إلى مالكه، هو الذي يتصرف فيه بما يريد. هذا وجه. الوجه الثاني أن يكون الحصير الموضوع في المسجد من باب التمليك للمسلمين في جهة معينة، ملك المسلمين الحصير في جهة معينة وهي جهة الصلاة عليه في هذا المسجد، وحينئذ لا يسوغ بيعه إلا إذا حصل أحد مسوغات البيع. الوجه الثالث في وضع الحصير في المسجد أنه تمليك للمسلمين مطلقا، وإنما جعله في المسجد لأن وجوده في المسجد هو إحدى مصالح المسلمين، ما جعله في المسجد لتخصيص الملك بهذه الجهة، وإنما جعله في المسجد لأنه إحدى الجهات التي شنو ترجع للمسلمين. لذلك في هذا الفرض الثالث ما يحتاج يخرب الحصير، يجوز شنو؟ يجوز ابتداء بيعه وصرف ثمنه شنو في مصالح المسلمين، لأنه لم يخصص، جعله للمسلمين بجهة معينة. وأما بالنسبة للجدع، وما أدراك ما الجدع؟ إذا انكسر، إذا انكسر جذع المسجد مثلا، فيقول الشيخ قد يقال بأن جزء المسجد كالمسجد، ما يصير مثل الحصير الموقوف على المسجد، لا، جزء جذع المسجد كالمسجد، يعني إذا شخص بنى دارا وبعد البناء قال وقفت هذه الدار مسجدا، فالجذع مثل الأرض. يعني شنو؟ يعني لا يجوز بيعه على أي حالين، لأن وقفه ليس من قبيل وقف التمليك بل من قبيل وقف التحرير. فالتفصيل بأن يقول شخص الأرض وقفها وقف تحرير، لكن البناء والطابوق والجذع وقف وقف تمليك، هذا التفصيل غير عرفي، لأن الوقف واحد، وقف هذه الدار، وقف هذه الدار بجميع ما فيها مسجدان. نقرأ كلام. احنا ما زلنا في كلام كاشف الغطاء. وأما غير الأرض من الآلات والفرش والحيوانات، يعني الحيوانات الموقوفة طبعا، كما لو وقف البقرة على ونحوها، فإن بقيت على حالها يعني هذا الفرش ما تغير وأمكن الانتفاع بها في خصوص المحل الذي أعدت له وكانت على حالها يعني لا يجوز التصرف فيه، وإلا يعني وإن خربت أو تضاءلت منفعتها جعلت في المماثل يعني في مكان آخر ولكن مماثل لهذا المكان، مسجد مع مسجد أو حسينية مع حسينية. وإلا إذا حتى المماثل ما يمكن جعلها في المماثل جعلت شنو في غيره، كأن تكون موقوفة على مسجد تجعل في حسينية مثلا، وإلا إذا ما أكو حتى غيره يصرف في مصالح المسلمين المصالح العامة على نحو ما مر. ما مر فوينة في الأرض. وإن تعذر الانتفاع بها باقية على حالها يعني أن العين عين الحصير ما يمكن الانتفاع بها أصلا لا في المسجد ولا في مماثله ولا في الحسينية ولا في مصالح المسلمين، نفس الحصير ما ينتفع بلا بد من بيعه. وإن تعذر الانتفاع بها باقية على حالها بالوجه المقصود منها وهو وقف على المسجد أو ما قام مقامه وهو صرفها في مصالح المسلمين أشبهت شنو؟ أشمهت الملك بعد إعراض المالك. يعني شلون؟ شلون يعني أشبهت الملك بعد إعراض المالك؟ يقول يجي فيها الاحتمالات التي ذكرها الفقهاء فيما إذا أعرض المالك عن ملكه، فيقوم فيها احتمال الرجوع إلى حكم الإباحة. يعني بعد أن خربت أصبحت من المباحات فيجوز لأي أحد أن يتملكها بماذا؟ بالحيازة أو العود لملك المسلمين فتصرف في مصالحهم أو العود إلى المالك الأول يرجع الحصير الخربان إلى شنو؟ ملك مالكه. ومع اليأس عن معرفة المالك يصبح الحصير مجهول المالك فلا يجوز التصرف فيه إلا بإذن الحاكم الشرعي. لازم نسوي كتاب اسمه كتاب الحصير. ويحتمل بقاؤه على الوقف يعني الحصير حتى بعد أن خرب ولم يمكن الانتفاع به يبقى شنو؟ وقفان. ويباع احترازا عن التلف والضرار يعني أنه يتلف هذا المال ولزوم الحرج، لأن الولي إذا لم يبعه يبتلي به حصير خربان لا يقدر يتصرف فيه فبقاؤه حرج على الولي. ويصرف حينئذ ثمنه مرتبا على النحو السابق. يعني شنو مرتبا على النحو السابق؟ يعني إما في المماثل أو في غيره أو في مصالح المسلمين، وهذا هو الأقوى كما صرح به بعضهم. وفيه الآن الشيخ يناقش، وفيه إن إجارة الأرض الموقوفة مسجدان وبيع الآلات الموقوفة على المسجد حسن هذا الكلام لو ثبت دليل على كون الأرض ملكا للمسلمين ولو على نحو الأرض المفتوحة عنها، يعني ولو على نحو الملكية العامة، مفصلنا قلنا أكو ملكية خاصة وملكية عامة، ولو على نحو الملكية العامة كملكية المسلمين للأرض المفتوحة عنوتان، لكنه غير ثابت ما عندنا دليل على أنها ملك، بل الوقف هنا من باب التحرير والمتيقن خروجه عن ملك مالكه. هذا ندري الأرض خرجت عن ملك مالكه، أما دخلت في ملك المسلمين أم لا هذا مو معلوم، أما دخوله في ملك المسلمين فمنفي بالأصل. نعم طب شو نسوي في هذه الأرض اللي خربت الآن؟ يقول نعم يمكن الحكم بإباحة الانتفاع بها لمن؟ للمسلمين، يجلسوا فيها يناموا فيها ها وهكذا. لماذا؟ لأصالة الإباحة، هذا اللي قلنا اعترض عليه بأن أصالة الإباحة محكومة استصحاب حرمة التصرف اللي كانت ثابتة قبل الخراب. ولا يتعلق عليهم أجرة يعني ما يضمنوا، يجوز لهم التصرف من دون ضمان، من دون ضمان أجرة. المطلب الثاني اللي تعرض إلى الشيخ، ثم إنه ربما ينافي ما ذكرنا، وإحنا قلنا ذكرنا أنه لا يجوز التصرف في الآلات الموقوفة على المسجد، ما قلنا أنه لا يجوز التصرف في الآلات، قد ينافي كلامنا هذا. شنو ينافي؟ ما ذكرنا من عدم جواز بيع القسم الثاني من الوقف. شنو القسم الثاني من الوقف؟ هو ما كان وقف التحرير. ينافيه ما ورد في بيع ثوب الكعبة أنه يجوز بيعه ويجوز هبته، مثل رواية مروان بن عبد الملك قال سهدهم مروان بن عبد الملك قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى من كسوة الكعبة ما قضى ببعضه حاجته وبقي بعضه الآخر في يده، هل يصلح له أن يبيع بعض الآخر؟ قال يبيع ما أراد ويهب ما لم يرد، يعني كيف يصرف كيف، وينتفع به، يعني هذا يخلي حزام نص عمامة ونص حزام، مثل هذه اللي في النجف جابوها على واحد يتعمم، كان واحد هتلي في سوق الحويش، شاف انه العمامة وراها رزق وراها فلوس، يصير معمم حصل فلوس معاش وحصلها، قام تعمم سوى الاحتفال بالنجف. ومن جملة هذه الأبيات مبروك عليك لفة خام نص حمامة نص حزام. وينتفع به ويطلب بركته، يعطوا مثلا للبركة. قلت أيكفن به الميت؟ قال لا، يقولوا لأنه من الحرير ولا يصح تكفين الميت بالحرير من جهة أن كسوة الكعبة من الحرير، لذلك منع الإمام من التكفين به. قيل وفي رواية أخرى يجوز استعماله، يعني كسوة الكعبة، وبيع بقيته، وكذلك ما ذكروه في بيع حصر المسجد، يعني ما ذكره الفقهاء في بيع حصر المسجد إذا خلقت وجذوعه إذا خرجت عن الانتفاع بها. الآن الشيخ يجاوب يدفع المنافات بين ما ورد في الروايات من جواز البيع وبين كلامه هو شنو من عدم الجواز، بوجوه يدفع المنافات. الوجه الأول أن يقال إن ثوب الكعبة وحصير المسجد ليس من قبيل المسجد، يعني ليس من قبيل وقف التحرير، بل هما من قبيل وقف التمليك، بل هما مبذولان للبيت، يعني بيت الحرام والمسجد، فيكون كسائر أموالهما. ومعلوم أن وقفية أموال المساجد والكعبة من قبيل القسم الأول، يعني قسم التمليك يصير ملك، وليس من قبيل نفس المسجد، يعني شنو وقف التحرير، فهي عود إلى من؟ إلى الحصير والثوب، فهي ملك للمسلمين. فللناظر العام على المسجد والكعبة التصرف فيها بالبيع. هذا الوجه الأول من الجواب. الوجه الثاني اللي عبر عنه بنعم، نعم فرق بين ما يكون ملكا طلقا كالحصير المشترى من مال المسجد، يعني أكو دار موقوفة على المسجد، ريع الدار اشترينا به شنو حصير، الحصير جعلناه في المسجد، فهذا الحصير يجوز للناظر بيعه مع المصلحة في بيعه ولو لم يخرج عن حيز الانتفاع، بل كان شنو جديدا غير مستعمل، مع ذلك يجوز بيعه. لما؟ لأن الحصير هنا لا يملك المسلمون عينه، بل يملكون ماليته، وفرق بين ملك المالية وملك العين، وبين ما يكون من الأموال وقفا على المسجد كالحصير الذي يشتريه الرجل ويضعه في المسجد، يعني نفس الحصير اشترى شنو ووضعه في المسجد. كان عندنا واحد مجنون القطيف جاب هافة مرة في المسجد، يقول يمكن واحد يعترف. وبينما يكون من الأموال وقفا على المسجد كالحصير الذي يشتريه الرجل ويضعه في المسجد، والثوب الذي يلبس به البيت الحرام فمثل هذا يكون بعينه مو بماليته، يكون بعينه شنو؟ ملكا للمسلمين. فإذا صار بعينه ملكا للمسلمين فلا يجوز لهم تغييره عن وضعه إلا في مواضع يسوغ فيها شنو؟ بيع الواق. الوجه الثالث أن يفرق بين ثوب الكعبة، يعني ما كان تمليكا للعنوان الخاص، وحصير المسجد الذي هو تمليك لعنوان المسلمين، وجذع المسجد الذي يلحقه حكم المسجد. ثم الفرق بين ثوب الكعبة وحصير المسجد أن الحصير ما تعرض للثوب، يعني يريد يقول أن الثوب تمليك لعنوان خاص وهو عنوان الكعبة، بخلاف الحصير فهو تمليك للمسلمين. أن الحصير يتصور فيه كونه وقفا على المسلمين، لكن يضعه في المسجد لا لتخصيصه بالمسجد، بل لأن المسجد أحد وجوه انتفاع المسلمين، كالماء المسبل الموضوع في المسجد لا لوقفه على المسجد، وإنما هو موقوف على المسلمين عامة، والمسجد أحد الوجوه. فإذا خرب المسجد أو استغني عنه جاز الانتفاع بالانتفاع بمن؟ بالماء، ولو في مسجد آخر، بل يمكن الانتفاع بالماء في غير هذا المسجد حتى مع حاجة المسجد لهذا الماء. لما؟ لأن الماء لم يوقف على خصوص المسجد، وقف على المسلمين، والمسجد أحد الموارد. يقول الحصير مثله مثل الماء. إذن الحصير يتصور فيه شنو؟ ثلاثة وجوه. وجه ما تعرض له الشيخ. الوجه الأول أن الحصير موقوف على المسلمين ولكن في جهة خاصة وهي المسجد، هذا ما يجوز التصرف في غير المسجد. الوجه الثاني أن الحصير موقوف على المسلمين، المسجد مجرد أحد المصاديق. الوجه الثالث أنه من باب إعراض لا من باب الوقف، يعني وضع الحصير في المسجد مثل التراب، عادة التراب ما فيها وقف، واحد يجي يخلي تراب في المسجد هذا مو وقف، هذا أعرض عن هذه التراب لهذه الجهة، فإذا انتفت يرجع إلى ملك شنو؟ مالكه مرة أخرى. هذا وجه ثالث. لكن يبقى الكلام في مورد الشك. احنا وش مدرين؟ جاب الحصير وخلاه في المسجد، ما ندري هو وش قصد، قصد التمليك، خصوصا مثل ما يقول الفقهاء أنه يحتمل ملكه المسجد أصلا، ما ملكه المسلمين، يحتمل أنه ملكه المسجد، يحتمل أنه ملكه المسلمين في جهة خاصة، يحتمل أنه ملكه المسلمين مطلقا، يحتمل أنه من باب الإعراض، يعني يتصور وجوه. لكن يبقى الكلام في مورد الشك، مثل ما إذا فرش حصيرا في المسجد أو وضع حب ماء فيه، شو نسوي إذا شككنا؟ قل وإن كان الظاهر، الظاهر يعني شنو؟ هذا يسموه ظهور الحال، من باب ظهور الحال، ظاهر الحال في الأول، الأول يا في مسألة الحصير، ظاهر الحال في الأول الاختصاص، يعني أنه ملكه المسلمين في جهة خاصة وهي شنو؟ المسجد. وأوضح من ذلك التراب، الموضوع عن أن التراب ما تستخدم في غير المساجد، فجعل التراب في المسجد يعني أنه من باب الاختصاص، ظاهر الحال هذا. وظاهر الحال في الثاني وهو الماء، جاب حب الماء وخلاه في المسجد، هو العموم، يعني أنه وقفه على المسلمين مطلقا في المسجد أو في غيره، فيجوز التوضؤ منه وإن لم يرد الصلاة في المسجد. حتى لو هو ما يريد يصلي في المسجد يجوز التوضؤ منه والصلاة في مسجد آخر. والحاصل أن الحصير وشبهها من الأشياء الموضوعة في المساجد وشبهها كالحسينيات يتصور فيها أقسام كثيرة، مثل ما بينا يتصور فيها أقسام أربعة، وجوه أربعة. يكون الملك فيها للمسلمين في بعض الأقسام وليست من قبيل نفس المسجد وأضراب، مما يكون وقف تحريرين، فتعرض الأصحاب لبيعها لا ينافي ما ذكرنا، لأنهم بنوا على أحد الوجوه. بقي الكلام في الجذع الله أرمان لو في وقت. نعم ما ذكرناه في العصير، مو في العصير، لا يجري في الجذع المنكسر من جذوع المسجد التي هي من أجزاء المسجد. يقول هذا فرق بينه وبين الحصير، هذا من أجزاء المسجد، مع أن المحكي عن العلامة وولده والشهيدين المحقق الثاني جواز بيعه، وإن اختلفوا في تقييد الحكم إطلاقا، هل يجوز بيعه مطلقا أو يجوز بيعه إذا حصلت أحد المسوغات، إلا أن نلتزم بالفارق. رجع وافق العلامة بين أرض المسجد وبين جذع المسجد، فإن وقفها يعني وقف الأرض وجعلها مسجدين من قبيل فك الملك، بخلاف ما عداها من أجزاء البنيان كالأخشاب والأحجار فإنها شنو؟ من باب وقف التمليك لا من باب وقف التحرير، فتصير ملكا للمسلمين. فتأمل، يقول هذا التفكيك، وجه التأمل أن التفكيك غير عرفي، لأن صيغة الوقف واحدة، قال وقفت هذه الدار مسجدين، ايش معنى نقولها الصيغة الواحدة؟ بالنسبة للأرض تحرير، بالنسبة للبنيان شنو؟ تمليك. هذا تفكيك مخالف للمرتكز العرفي. والحمد لله رب العالمين.